أنتم برفقة إس بي إس عربي 24.
من مراسلينا
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى العاصمة نيويورك. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن، نتحدث مع مراسلنا في الولايات المتحدة محمد السطوحي. يا هلا محمد، أنت في نيويورك والمداولات على ما يبدو مستمرة في أروقة الأمم المتحدة بشأن سد النهضة. يعني المجلس على ما يبدو لم يحرك ساكنا في الجلسة الأولى، كان في إصرار من الأعضاء على وساطة إفريقية، يعني استأنفوا المفاوضات ولكن بوساطة الاتحاد الإفريقي. ما شفنا قرار قانوني ملزم يعني لأثيوبيا لتوقف الملء الثاني للسد، يعني طبعا وسط اعتراض كبير من مصر والسودان. شو بتشوف بالأفريقيا بهذا الملف محمد؟
الحقيقة يعني انت لخصت في جملتين الوضع بالضبط، انه مصر والسودان جاء الى مجلس الامن الدولي على اعتبار انه هذه قضية تهدد السلام والامن الدوليين، وبالتالي يجب ان يكون للمجتمع الدولي وللمجلس دور اساسي في نزع فتيل هذا النزاع. ما حدث هو انه الاعضاء لم نشعر من خلال كلماتهم في الجلسة بأنه لديهم هذا الإحساس بوجود urgency، أو أنه هناك نزاع وشيك ولابد أن يتدخلوا من أجل إنهائه أو على الأقل وقف تدهوره. بالعكس، كان هناك إجماع على أنه الاتحاد الإفريقي هو البنيو أو الطريق الأساسي لتسوية مثل هذه النزاعات. إنما كان هناك بعض المؤشرات، بعضها إيجابي وبعضها سلبي، يتوقف على الطرف الذي تتحدث عنه في هذه الحالة. بالنسبة لمصر والسودان، كان هناك جزء إيجابي من بعض الكلمات، أنه هناك ضرورة من الضغط وأنه استعداد الدول الكبرى للتدخل والمساعدة في العملية السياسية والفنية من أجل الوصول إلى اتفاق. لكن في نفس الوقت لم نجد مثل هذه اللغة القوية التي تطلب من إثيوبيا أن تمتنع عن الإجراءات الأحادية بصفة خاصة عملية الملء الثاني دون أن يكون هناك اتفاق مع الدولتين. هذا وصل بنا إلى مرحلة محلك سير في الحقيقة، أن كل طرف خرج بشيء ولم يخرج بما يريده في الأساس، وبالتالي اعتبرتها إثيوبيا أنه هي انتصرت بالنسبة لهذا الموضوع، لأنه بما أنها عادت إلى أديس أبابا الوفد دون أن يكون هناك ضغوط لما هو أكثر من عوده إلى المفاوضات، فهذا بالنسبة لهم مؤشر إيجابي. الجانب المصري والسوداني، هناك محاولات لاستصدار قرار، وكما تعلم في الجلسة منذ عام لم يكن هناك حتى بيان عن مجلس الأمن. هذه المرة حاولوا أن يكون هناك قرار تحت الفصل السادس، وهذا ليس فيه إلزام ولكن على الأقل يعبر عن رغبات المجتمع الدولي. ولكن رغم مرور ما يقرب من أسبوع الآن على الجلسة، لكن ليس هناك مؤشرات قوية أنه من الممكن أن يصدر هذا القرار بسرعة، بمعنى أنه ما زال هناك خلافات خاصة ببعض البنود الخاصة بالملء الثاني، لأنه الملء يتم بالفعل ومن الصعب أن توقفه الآن بقرار. فإذن الحكاية كلها ستكون مجرد عودة إلى المفاوضات، وربما يبدون استعداد المجلس من أجل المساعدة إذا اقتضت الضرورة، وهذا بالتأكيد لا يلبي طموحات لا مصر ولا السودان، وبهذا نعود إلى المربع الصفر.
محمد، على صعيد آخر، بايدن يتحدث بمؤتمر جماهيري مندد بالجمهوريين وبيتهمهم بمحاولة إجهاض حق التصويت للأمريكيين. ماذا لديك حول هذا الموضوع؟
الحقيقة كان هناك خطاب جماهيري، وجو بايدن لا يعقد مثل هذه المؤتمرات الجماهيرية كثيرا، كما تعلمون هو ليس دونالد ترامب، فعقد مؤتمر جماهيري كبير بالأمس وفيلادلفيا التي تعتبر المكان الذي ظهر فيه الديمقراطية الأمريكية، من أجل أن يؤكد على هذا المعنى حق التصويت، وأن هناك تهديدا كبيرا للديمقراطية الأمريكية. لأنه أنت تابعت طبعا ما حدث بعد الانتخابات الرئاسية والتشكيك الكبير الذي قام به دونالد ترامب في نتائجها، لكن هو لم يتوقف عند التشكيك والمحاكم، هو بدأ يضغط من خلال نفوذه على الجمهوريين من أجل أن يعيدوا صياغة العملية الانتخابية في الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون وهي كثيرة. فبدأوا يجرون تعديلات تشريعية تسمح للمجالس التشريعية بسيطرة أكبر على العملية الانتخابية باختيار اللجان الانتخابية، إمكانية فصل أو عزل الموظفين العاملين فيها، إعادة تشكيلها، أحيانا من الممكن حتى ترفض النتائج المقدمة لها. هذه كلها تعديلات يحاول الجمهوريون وضعها في العمليات الانتخابية في الولايات التي يسيطرون عليها، ومعناها بمنتهى البساطة إذا تم تنفيذها بهذا الشكل أنه من الممكن فعلا أنه يكون من الصعب على أي رئيس ديمقراطي أن يفوز في هذه الولايات بعد ذلك، لأنه المجالس التشريعية الجمهورية سوف تقف له بالمرصاد وستضغط من أجل أن تصل بالنتيجة إلى ما تريده، وخصوصا لو كان هناك شخص مثل دونالد ترامب يحاول بأسلوبه الشعبوي أنه يشكك في النتائج ويطلب إعادة الفرز ويطلب إعادة تشكيل اللجان و هذا بالفعل أصبح يمثل خطورة حقيقية من وجهة نظر الديمقراطيين. هم يعتبرونها أنه الديمقراطية في خطر. بالأمس خرج جو بايدن لكي يخاطب الجمهوريين ويقول أنه ألا تشعرون بالعار، هذه هي العبارة التي كان يرددها بشكل مستمر في مخاطبته للجمهوريين أثناء هذا الخطاب. ولكن طبعا هذا الخطاب ليس وحده كافيا، والديمقراطيون يعلمون أن المعركة كبيرة، هناك ولايات عديدة 14 ولاية تقريبا استطاعت أن تمرر تشريعات من هذا النوع، ولكن أغلبها ولايات فيها أغلبية وسيطرة جمهورية كبيرة. ومن هنا المعركة في بعض الولايات مثل تكساس كلما حاولوا أن يعيدوا تعديل التشريعات يهرب الديمقراطيون خارج الولاية، إنهم من الناحية القانونية إذا كانوا خارج الولاية من الممكن أن لا يحضروا، وبالتالي النصاب القانوني لا يكتمل وتفشل الجلسة. وبالتالي عملوا هذه الحكاية أكثر من مرة، ولكن عليهم أن يغادروا ولاية تكساس بشكل دائم إذا كان لهم أن يفلحوا في وقف هذه التغييرات، وهذا بالتأكيد لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. فمن هنا أنا أعتقد أن هذه معركة كبيرة سوف تستمر خلال الفترة القادمة.
نعم محمد، في ختام هذه الرسالة الأسبوعية بدنا منك تعليق سريع على تصريح آخر للرئيس الأمريكي جو بايدن، ولكن لم يخاطب فيه الجمهوريين، خاطب فيه الكوبيين، حكى أنهم طالبوا بشجاعة بحقوقهم الأساسية، في تعليق طبعا على التظاهرات الضخمة المناهضة للحكومة، يعني ربما لم تشهدها كوبا منذ عشرات السنوات. كيف تناولت وسائل الإعلام هذه التصريحات، وهل تعتبره اختبار يعني لدعم الديمقراطيين للحريات خارج الولايات المتحدة؟
بالتأكيد هي اختبار قوي للرئيس الأمريكي، لأنه هو بالفعل يتحدث عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بشكل دائم. فبالتالي هو كان هناك بعض العبارات الصادرة عن الخارجية وعن البيت الأبيض في هذا الاتجاه، ولكنهم لم يكونوا بالقوة التي طلبها الجمهوريون، لأنه أنت تعلم أن هناك نسبة كبيرة من الكوبيين الأمريكيين هم الأكثر قوة في مناهضة النظام في كوبا والمطالبة بتغييره بقوة وبسرعة. وبالتالي خرج الجمهوريون لكي يطالبوا بالوقوف مع الشعب الكوبي ومساندته في قلب النظام القائم في هافانا. إدارة ترامب ربما أكثر هدوءا في التعامل مع القضية، يتعاملون معها في إطار أنه نحن ندعو للديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات، ولكن دون أن يطالبوا بتغيير النظام أو يضغطوا أكثر من ذلك. وهذا بالتأكيد يعبر عن نوع من الحسابات والتوازنات بالنسبة لهم. وسائل الإعلام في هذه الناحية هي مرتبطة بالوسيلة التي تتحدث عنها، يعني إذا شاهدت فوكس نيوز هم يخصصون وقتا طويلا للحديث عن هذا الموضوع، واستضافة سيناتورز وأعضاء كونغرس من الجمهوريين خاصة من ولاية فلوريدا التي يقيم بها الكوبيون الأمريكيون للضغط على الإدارة من أجل اتخاذ موقف قوي في هذا الاتجاه.
شكرا جزيلا مراسلنا في نيويورك محمد السطوحي، سعدنا بالحديث معك، وطبعا ينضم إلينا في صباح كل خميس.
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.